قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سلسلة نجوم الهدى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ثم تطرقنا في آخر كلام تحدثنا فيه عن موضوع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعز السيدة فاطمة رضي الله عنها وأكرمها، وأظهر لنا مدى محبته صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة الزهراء. وكان من ذلك أحاديث كثيرة، منها عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتزوج، فنهاه صلى الله عليه وسلم بأسلوب حينما قال: إن فاطمة يضرها ما يضرني، ويؤذيها ما يؤذيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واليوم أيضا نتطرق إلى الحديث أيضا عن فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لنختم اليوم إن شاء الله الحديثنا عنها، ثم نشرع بالحديث عن سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما وكرم الله وجههما. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حديث ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تظهر لنا في هذا الحديث بالأحرى مدى صدقها في نقلها، ومدى حبها للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ومدى إعجابها أيضا بالسيدة فاطمة. روى ذلك الإمام الحاكم بإسناده إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها، أي من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قالت: إلا أن يكون الذي ولدها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يظهر لنا ويبين لنا مدى صدق ومحبة السيدة عائشة رضي الله عنها للسيدة فاطمة الزهراء كرم الله وجهها ورضي الله عنها. أيضا أحاديث كثيرة في فضل السيدة فاطمة كرم الله وجهها ورضي الله عنها جاءت صحيحة بأسانيدها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل دلت في بعض الأحاديث على أنها سيدة في الدنيا والآخرة. روى الإمام الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون. روى أيضا الإمام الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا من كان من مريم بنت عمران. إضافة إلى ذلك، حديث آخر ترويه السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك. هنا دليل واضح يظهر لنا ويرد على من ادعى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تبغض سيدة فاطمة والعياذ بالله، فهذا دليل واضح على خلاف ذلك الادعاء الكاذب الذي يطعن بين آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة أجمعين رضي الله عنهم جميعا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا أحبتي من الأحاديث التي جاءت في فضائل السيدة فاطمة كرم الله وجهها ورضي الله عنها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني أو يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أو ويبسطني ما بسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي أو غير نسبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل هنالك حديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من أهل الجنة وأنها وأولادها سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما أيضا من أهل الجنة، وما ذاك إلا لأنها حصنت فرجها رضي الله عنها وأرضاها. الحديث هذا رواه الطبراني في الكبير بإسناد فيه شيء من الضعف، لكن الحديث ورد بمعان كثيرة وعند الحاكم وعند أبي يعلى والطبراني بأسانيد مختلفة جعلت الحديث يعضد بعضه بعضا يرتفع إلى مرتبة الحسن كما أجمع أو اتفق على ذلك العلماء. الحديث له روايات كثيرة، أحد الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة أحصنت فرجها وإن الله أدخلها بإحصان فرجها وذريتها الجنة، لأنها أحصنت فرجها رضي الله عنها وأرضاها أدخلها الله تعالى وذريتها أي أولادها سيدنا الحسن والحسين أدخلهما ببركة أمهما وبإيمانها وإخلاصها أدخلهما أيضا الجنة. هذه رواية. أما الرواية الثانية فهي تحريمها وذريتها أيضا عن النار، عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن فاطمة، طبعا هو قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الحاكم وأبو يعلى والطبراني والبزار أو بإجماع رواياته بمجموع رواياته يرتقي إلى مرتبة الحسن. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أيضا من الأحاديث التي تحدثنا عن فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما يروي سيدنا علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني بإسناد حسن. إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، حديث له معان عجيبة ومعان بديعة، لأن الله سبحانه وتعالى كما نص على ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي روايات وفي أحاديث أخرى إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يا جبريل فأحبه فيحبه سيدنا جبريل إلى أن يحبه أهل السماء فيحبه ثم ذلك بعد ذلك أهل الأرض فيصير محبوبا عند أهل السماء والأرض. فالله تعالى حينما يحبه يرضى برضاه ويسخط لسخطه. يقول علماؤنا أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم يقولون: إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله، إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله، بمعنى أنهم إذا طلبوا شيئا أو أرادوا شيئا الله تعالى سبحانه وتعالى سخر لهم ما يريدون. هذا بالنسبة للأولياء والصالحين، فكيف بالسيدة فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها، هي من باب أولى رضي الله عنها وأرضاها. توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم لها كانت لا تفارقها، وكانت هي ممتثلة لما يأمرها ويوجهها إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا فاطمة، ما لي لا أسمعك بالغداة والعشي تقولين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الحديث رواه الإمام الخطيب، وله روايات أخرى أيضا تعضده وتسانده. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها موقف مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف قد أشكل على مبتدئي العلم، أو على من جهل دراسة العلم، أو على من يحاول إشعال الفتنة بين آل البيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله عنهم. الموقف ببساطة هو عندما انتقل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى، فقامت السيدة فاطمة وسيدنا العباس رضي الله عنهما، فأتيا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن صار خليفة للمسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أتيا إليه؟ جاء إليه يلتمسان الميراث، ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك؟ نريد نصيبنا وحصتنا من الميراث. فطلبوا، وخاصة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت قد ترك أرضا وسهما من خيبر، فقال لهما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. والحديث رواه البخاري. وفي رواية الإمام مسلم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا تعليل، لأنه قال بعد ذلك: إن لأني سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نورث ما تركناه صدقة، لا يوزع على آل بيتنا صلى الله عليه وسلم. أيضا روايات أخرى تدل على أن أزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا طلبوا ذلك. تروي ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر ليسألنه أو ليسأله ميراثهن، أي ميراث زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت السيدة عائشة، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، أي معاشر الأنبياء، هو حكم عام للأنبياء. ورواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهي صدقة، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهي صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه روايات، وهنالك روايات أيضا أخرى كثيرة. ادعى من أراد أن يفتن ويزيد بين الناس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في خلاف مع آل البيت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، ادعوا أن السيدة فاطمة أبغضت سيدنا أبا بكر وحقدت عليه وتوفيت وهي غاضبة عليه وليست راضية عنه، وهذا كلام باطل ليس له أصل من الصحة، بدليل طبعا هم استدلوا بهذا الحديث أنه حرمها من ميراثها، هذا الدليل. لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حقيقة جاءت إليه، وحينما سألته هي وسيدنا العباس فأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، مباشرة امتثلت لما سمعت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ذاك، فلم تحقد ولم تبغض والعياذ بالله، وحاشاها وهي سيدة نساء العالمين وهي بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخلاقها تسمو على أخلاق من يتكلم عليها ويدعي محبتها، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها أن تبغض أو تحقد إلا لله وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل دينه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما وضح الموقف للسيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا العباس مباشرة هم امتثلوا لذلك، وقال لهم أنا لست تاركا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلته، وما أمر بتركه تركته. هذا مصداق أو معيار لمدى صدق سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. حين ذاك تركت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاه الأمر ورضيت بما حكم صلى الله عليه وسلم في مسألة آل بيته رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذاك ثبت بأحاديث كثيرة وروايات كثيرة تدل على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت متسامحة مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بكثير من الروايات. ثبت عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها رضيت عن سيدنا أبي بكر حينما قبل وفاتها في مرض وفاتها رضي الله عنها وأرضاها، وذلك ما رواه البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها، أي استأذن ليدخل عليها وهي في مرضها، فقال علي رضي الله عنه يا فاطمة هذا أبو بكر الصديق يستأذن عليك رضي الله عنه. فقالت السيدة فاطمة بما أنه زوجها سيدنا علي يجب أن ترى، فقالت أتحب أن أذن له؟ يعني الرأي رأيك، أنت الرجل وأنت صاحب البيت. قال نعم. قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها قبل وفاتها، فقال والله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وهذه رواية كما قلنا أخرجها الإمام البيهقي في السنن الكبرى. يقول ابن كثير تعليقا على هذه الرواية بالذات قال هذه الرواية إسنادها جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من سيدنا علي الذي يعلق على الرواية، سمعه من سيدنا علي أو ممن سمعه من علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه مسألة. أيضا هنالك ما هي الشبهة؟ حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضمن هذا السياق. السيدة عائشة طبعا الحديث في صحيح البخاري، لكن ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هجرت سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم تكلمه حتى توفيت، والحديث في البخاري. فقد يعترض من يعترض على هذا ويقول انظروا حتى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تقول بهذا. نقول له اعلم ما قال العلماء عن هذا الحديث وفي شرح الحديث. دائما عندنا قاعدة أهل السنة والجماعة لا نستنبط حكما من حديث وإنما من مجموع أحاديث، لا يمكن أن يؤخذ حكم شرعي من حديث وإن كان أحدا وإن كان صحيحا إلا أن يجمع ما وجد من أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم وقولهم، عند ذاك يؤخذ حكما. نعود فنقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أنها لم تكلمه حتى توفيت. يقول العلماء إن هذا الكلام من سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان حسب علمها. رواية الحديث وفي حديث الشعبي هذا الذي سردناه قبل هذه رواية من طريق سيدنا علي وعن الشعبي الذي أخبر عن سيدنا علي. هذه الرواية لم تسمع عن السيدة عائشة عن علي أنه قال أن أبا بكر زارها، وهذه الزيادة تحمل للتوثيق دائما إذا عند علماء أهل السنة، دائما عندما يأتي نفي وإثبات فيقدم الإثبات على النفي. ومعلوم أن هذا لدى العلماء مقدم دائما قول النافي، لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي. هذه مسألة، يعني هذه مسألة حصلت ولم تسمع بها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خصوصا أن المسألة ليست مما ممكن أن يشتهر بين الناس ويعلم وينشر الخبر، لا، إنها مسألة زيارة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب لسيدنا علي فدخل عليه السيدة فاطمة رضي الله عنها واستسمحها وانتهت المسألة، ولا يمكن أن يعلم كل الناس هذا الحديث. فإذا هذا أيضا رد وإفحام لمن ادعى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنه أنها ماتت ولم تتكلم مع سيدنا أبي بكر. لا، بل هنالك أحاديث وإن كان فيها ضعف تدل على أنه صلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. وهنالك مسألة أخرى، وهي أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما كانت في مرضها، من الذي كان يطببها ويقف على علاجها ومساعدتها والإشراف على صحتها؟ هي السيدة أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس هذه رضي الله عنها؟ هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن زوجته عندها، فكيف لا يكون هنالك وصول واتصال بينهم؟ هذا مما يدل على جهل من قال أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن على علاقة وطيدة مع سيدنا أبي بكر والعياذ بالله. وقلنا حاشاها رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تعلمت منه بل نهلت منه، بل فيها نور الحبيب عليه الصلاة والسلام من الأدب والعلم والتقوى والصلاح والحب لله والبغض في الله فقط لا غير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا دائما حبهم وحب من يحبهم، وحب دائما ما يقربنا إلى حبهم وحب الله سبحانه وتعالى، ويقربنا إلى الله جل في علاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، والآن نتحدث عن وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن مرضت هذا المرض الشديد، وكانت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي التي تطببها وتعالجها، إذا بالسيدة فاطمة توصيها في كفن، تقول يعني توصيها بالكفن وفي الدفن وتشيع الجنازة، فعملت بكل ما أوصتها به السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. حق لنا أن نترضى عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن زوجها وعن بقية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن بقية الصحب أجمعين. أحبتي في الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. حلقتنا القادمة عن سيدنا الحسن بعون الله تعالى، وبعده سيدنا الحسين، وبعده نتكلم عن بقية الصحب. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم دائما للنهل من معينهم وسيرتهم والسداد على نهجهم وطريقهم رضي الله عنهم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.